وبعد أن صنع في عيسى كهيئة الطير ونفخ في سائلا الله.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، ويرافق أمير عبد اللهيان في هذه الزيارة المندوب الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قومي، ومساعدو وزير الخارجية رسول موسوي ورضا زبيب وعلي رضا حقيقيان. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن ترحيب طهران بمبادرة صنعاء التي تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب في اليمن. وقال خطيب زادة إنه إذا تم التعامل مع المبادرة بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الخطة التي قدمتها صنعاء تحمل رسالة قوية لإنهاء الأزمة اليمنية. شرعت قوات الحشد الشعبي بمشاركة وحدات الجيش العراقي بعمليات أمنية واسعة لتفتيش وتطهير عدة مناطق من عصابات الإرهاب وتدمير أوكارهم في ثلاث محافظات. وذكرت قيادة الحشد أن العمليات شملت مناطق الجزيرة والأجزاء المشتركة بين المحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، موضحة أن مهامها تتضمن مواقع شمال قضاء القائم وعدة محاور رئيسية في الأنبار وصلاح الدين. استدعى سلطات الاحتلال طفلا مقدسيا للتحقيق معه، كما اعتقلت شابين من مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بزعم اجتيازه السياج الحدودي الفاصل جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال للفائزين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية عدوان صارخ على إرادة الجماهير ومؤشر واضح على طبيعة العدو القائمة على استئصال الوجود الفلسطيني، وتأكيد جديد على ضرورة المقاومة كاستراتيجية أساسية. وكان شرطيان صهيونيان قتلا وأصيب عشرة آخرون جراء هجوم نفذه فلسطينيان جنوب حيفا بالداخل المحتل قبل استشهادهما برصاص شرطة الاحتلال. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا. وأكد غوتيريش أنه أوعز إلى مساعده مارتين غريفيث بالبحث فورا مع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات المحتملة لوقف أطلاق النار، معربا عن أمله بأن ينجح المسؤول الأممي بالذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن لبحث هذا الملف. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن يثمر الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا الذي يعقد اليوم في اسطنبول عن نتائج إيجابية للبلدين. جاء ذلك بكلمة لأردوغان أمام وفدي موسكو وكييف قبيل انطلاق المفاوضات، أشار فيها إلى استعداد أنقرة لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الفريقين المفاوضين، مضيفا أن التقدم بهذا الحوار سيقود إلى استضافة قمة تجمع رئيسي البلدين وفق تعبيره. حملت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأكدت الحركة أن إجراءات سعيد تسببت بحدوث مشاكل في مجال التجارة والاقتصاد، ما أدى إلى انعدام ثقة رجال الأعمال الفاعلين وتراجع مناخ الاستثمار. فندت سلطات ولاية كادونا في نيجيريا الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بسيطرة المسلحين على مطار المدينة، وصرح مصدر عسكري مسؤول أن المطار آمن للغاية، مشيرا إلى فشل المهاجمين باقتحامه لوجود عدة مستويات أمنية داخل هذه المؤسسة. واشتبكت القوات الأمنية مع مجاميع من المسلحين قرب المطار فيما استهدفتهم الوحدات الجوية بغارة أسفرت عن مقتل 12 مسلحا. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-62، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 29 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 26 من شعبان المعظم عام 755 للهجرة، توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح. وقد ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة، وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها، ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار.
في
في 29 من آذار مارس عام 1573 ميلادي، أصدر الملك الفرنسي شارل التاسع منشور الحرية التاريخي. وقد نص المنشور على السماح للمسيحيين البروتستانت في فرنسا بتأدية كافة طقوسهم الدينية بحرية تامة، وذلك بعد انتهاء معركة لا روشيل، رابع معركة اندلعت بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك، والتي اندلعت في كانون الثاني عام 1572 وقتل فيها المئات من الجانبين. وأخيرا وفي 29 من أذار مارس عام 1676 ميلادي، انتهت الحرب بين قوات الإمبراطورية العثمانية والقوات البولندية بانتصار القوات العثمانية. وقد سيطرت قوات الإمبراطورية العثمانية بعد تلك الحرب على أراض شاسعة من أوكرانيا التي كانت تابعة لبولندا أنذاك. يذكر أن قوات الإمبراطورية العثمانية كانت قد هزمت قبل ذلك أمام القوات البولندية في معركة لومبرغ. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أقف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أقف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أقف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. Thank you.
لطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. لطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. لطف وارحم في
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عملية الخضيرة وحسابات الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وستتناول فيها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار في هذه سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، عملية الخضيرة وحسابات الكيان. ضيفنا اليوم سيكون الأستاذ شاكر شبات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، تتحدث في هذه الفقرة عن استهداف الاحتلال لمدينة الخليل، سنكون فيها مع الزميلة منار. وسنختم هذا اللقاء إن شاء الله بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيرة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييرها عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعاتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك، يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل.
على الله
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 3:04 بتوقيت المساء بتوقيت القدس المحتلة. عملية الخضرة وحسابات الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وإلى العناوين. كيف تلقت المنظومتان العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال عملية الخضيرة؟ إلى ماذا تشير المشادات بين الأمنيين والسياسيين بعد العملية وما انعكاساتها؟ هل تلويح رئيس وزراء العدو بعد العملية بالقبضة الحديدية يضع حدا للعمليات في الداخل؟ عملية الخضيرة سلطت الضوء على فشل عمل الأجهزة الأمنية في الداخل المحتل في جمع المعلومات رغم القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية الواسعة التي تمتلكها. يأتي ذلك فيما تواصلت ردود فعل المستويات الأمنية والسياسية على العملية، إذ رفعت قوات الاحتلال درجة التأهب في الوقت الذي قرر فيه رئيس وزراء الاحتلال اتخاذ حزمة عقوبات غير مسبوقة تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
شبح الفدائي الفلسطيني يهدد الاحتلال مجددا، ومن عقر الجزء المحتل الذي يسيطر عليه سيطرة أمنية كاملة. فلم يكد يمضي أسبوع واحد على عملية النقب حتى أطلت عملية الخضيرة لتفتح فصلا من فصول الرعب الإسرائيلي، وذلك في خضم حديث سابق عن تحديات عدة تواجه منظومة الأمن الإسرائيلية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل. استخدام الأسلحة النارية في عملية الخضيرة جاء ليزيد من تعقيد المشهد بالنسبة لأجهزة الاحتلال والمستوطنين الذين يخشون هذا النوع من العمل الفدائي النوعي بالخصوص، وذلك على وقع الأنباء التي تحدثت عن أنه كان بحوزة المنفذين مئات الرصاصات التي استخدما العشرات منها. ووسط هذه الأجواء شكل الفشل الذريع لجهاز الشباك خلال الأسبوع الأخير والذي تجلى في الإخفاق في منع العمليتين عنوانا للسجال الإعلامي والسياسي. واعتبر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة إسرائيل هايوم يؤاف لمور أن عجز الشباك عن اكتشاف خلية الخضيرة رغم أنها منظمة وتمتلك السلاح والعتاد يؤكد انكفاءه وفشله، خاصة في متابعة عناصر نشطة لها سوابق أمنية، فيما توقفت القناة 13 عند مهارة استخدام السلاح لدى المنفذين، مؤكدة أن ما حدث يؤثر بشكل تلقائي على شعور الأمن لدى الإسرائيليين لكونه أمرا لم يحدث منذ سنوات طويلة. وفي السياق ردود الفعل التي أعقبت العملية، أصدر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت سلسلة عقوبات غير مسبوقة بحق فلسطيني الداخل المحتل. وذكرت القناة 7 أن بنت قرر بعد جلسة مشاورات أمنية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق من سماهم نشطاء الإرهاب في الداخل المحتل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال. كما قرر بنت زيادة مراقبة وجود فلسطيني 48 على شبكات التواصل الاجتماعي وتوسيع سياسات حمل السلاح لجنود الاحتلال. وذكر إعلام الاحتلال أن رئيس الحكومة قرر أيضا تعزيز وجود قوات الأمن وتكثيف جمع المعلومات الاستخبارية. وفي السياق نفسه رفعت قوات الاحتلال مستوى الاستعداد في أراضي 48 إلى درجة بي ودرجة التأهب العمليات ماجن 3، وهي أعلى حالة تأهب أمنيا بين 3 كما عززت الشرطة قواتها طالبة من الجمهور الانصياع للتعليمات.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. كيف تلقت المنظومتان العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال عملية الخضيرة؟ إلى ماذا تشير المشادات بين الأمنيين والسياسيين بعد العملية وما انعكاساتها؟ هل تلويح رئيس الوزراء بعد العملية بالقبضة الحديدية يضع حدا للعمليات في الداخل؟ عملية الإخضيرة وحسابات الكيان موضوع برنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نريد أن نتحدث حول تداعيات هذه العملية البطولية التي قام بها أبطال شعبنا الفلسطيني ضد العدو المحتل، وقراءة المنظومة السياسية في كيان الاحتلال لهذه العملية، وأيضا يعني التحذيرات التي سبقت العملية على المستوى الأمني من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إشارات للتصعيد خلال شهر رمضان، وما جرى بعد العملية والحديث داخل الأروقة الأمنية في كيان الاحتلال، وأيضا الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن يعني محاولة إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك، و يعني مكامن الخلل والتقصير التي يمكن الإشارة إليها في هذا الإطار. كل هذا وغير ذلك أيضا من النقاط التي سنحاول التركيز عليها في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حجر باليسرى والنصر يمينا
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم عمليات الإخدار وحسابات الكيان، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. نعم، طبعا كان من المقرر أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لكن يعني خطوط الهاتف للأسف لم تساعد ولم تسمح لنا بأن يتم الاتصال بالأستاذ شاكر، ونشكر الأستاذ صلاح لحضوره في هذا اللقاء. سيد صلاح الدين، كيف قرأت المنظومة السياسية في كيان الاحتلال عملية الخضيرة؟
على صعيد المنظومة السياسية داخل كيان الاحتلال كان كل التوجه منصب على قضية مؤتمر النقب الذي حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب، الإمارات، مصر، المغرب والبحرين. وكانت القضية التي تم فيها التركيز على صعيد الكيان هي مسألة مؤتمر النقب. يعني صار هناك انعكاس أن في الوقت الذي بدأت فيه قمة النقب الانعقاد جرت العملية، وكانت هناك الأصداء واسعة نظرا لهذا العملية التزامن هذه. الأمر الأول على صعيد المنظومة السياسية قرأت أن هذه العملية جاءت رد على قمة النقب نظرا، يعني وهناك عدة قضايا، أنه الحضور في قمة النقب وزراء الخارجية العرب اللي دافع لأنتوني بلينكن اللي القمة جرت في منطقة سيدي بوكير، وهي المنطقة التي دفن فيها بن غوريون.
نعم.
وهو أبو مثلا النشأ في أبو نشأة الكيان كما يسمى.
نعم.
ونظرا للنظريات التي وضعها من أجل الصهيونية أو إنشاء هذا الكيان على أراضي فلسطين، وزراء الخارجية بالطبع زاروا قبر بن غوريون، وشكل هذا الصدمة بالنسبة إلى الفلسطينيين. هنا كانت العملية لتأتي ردا على القمة التي أراد من خلالها الاحتلال تكليس وجوده على منطقة النقب، وبذلك أثار كافة العوامل الفلسطينية التي تتحرك ضد الاحتلال وكيان الاحتلال. وهنا السياسيون قرأوا عملية الخضيرة ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى جانب أنه كان هناك تحذيرات على صعيد الأجهزة الأمنية.
نعم.
من عمليات ستكون في شهر رمضان. هناك عمليتان سبقتا شهر رمضان، وهو ما صدم المنظومة السياسية في الداخل المحتل،
أنه
بالرغم من كل ما ندفعه لهذه الأجهزة الأمنية وبالرغم من كل ما تعطيه من إنذارات، العمليات تقع في هذا الحين.
نعم.
وهنا هذه مسألة، هذه وجهة واحدة من عملية قراءة المنظومة السياسية.
نفتالي بين تلوحة بالقبضة الحديدية، هناك حزمة من العقوبات تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل، هل تحد عملية التلويح بالقبضة الحديدية من العمليات في الداخل؟
مسألة ليست المرة الأولى التي يلوح فيها نفتالي بنت بالقبضة الحديدية بالنسبة للداخل المحتل. يعني في الوقت الذي لوح فيه بالقبضة الحديدية كان يجري الحديث عن عملية إعطاء تراخيص لعمال من غزة ومن الضفة، زيادة عدد التراخيص التي تعطى للعمال. يعني حتى هناك كان في نزاعات ما بين المستوطنين وبين المنظومة الأمنية في الداخل، أنه لن نصعد من عملية ردة الفعل على العملية حتى لا يصعد الفلسطينيون من أعمالهم، خاصة على أننا على أبواب رمضان. ورمضان هنا في مسألة كتير مهمة، أنه الأعياد الإسلامية تتوقت يعني أو يأتي وقتها مع الأعياد اليهودية، وهذا هنا تشكل خشية كبيرة على تحرك المستوطنين وتحرك المسلمين في آن واحد، خاصة أنه هناك عدة ميليشيات من جانب المستوطنين تحضر نفسها لاقتحام الشيخ جراح، وهناك عمليات تحضير للمستوطنين أو ميليشيات المستوطنين على صعيد النقب.
هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد خلال شهر رمضان على في الداخل؟
هناك بالطبع من ناحية شهر رمضان، ومن جانب المسلمين هناك دعوات بالتحرك للرباط في الأقصى، وهناك دعوات للتحرك أيضا في كافة المناطق على كافة الأراضي الفلسطينية لمواجهة الواقع أو الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال على الأرض، على صعيد قطاع غزة ولا على صعيد الضفة ولا على صعيد الداخل الفلسطيني. هناك شبه استنفار فلسطيني، خاصة أننا يتناسب هذا الاستنفار مع يوم الأرض الفلسطيني في 30 من هذا الشهر، وهو يوم الخميس. هناك تحرك للفلسطينيين. أضف إلى ذلك أنه نهار الاثنين سنستقبل شهر رمضان، الحمد لله، وهنا يتحرك الفلسطينيون أيضا بهذا الاتجاه لحماية الأقصى، حماية الشيخ جراح، حماية النقب، حماية والدفاع عن كل ما يكون فلسطينيا على كافة الأرض الفلسطينية. أحسنت. في مواجهة ما يحول العدو فرزه على الأرض بواقع جديد.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركتك في لقائنا هذا.
يا هلا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ صلاح الدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحضوره في الاستوديو معنا في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وساعة الآن 3:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن استهداف الاحتلال للخليل، الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أهلا بكم. يسعى الاحتلال لفرض سيطرته على آلاف الدونمات في بلدة سعير شمال الخليل، وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال ومستوطنيه يهاجمون المواطنين في منطقة القانوب ويعتدون عليهم بهدف ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم. الزميل منذر ربايع والتقرير التالي.
أطفال لم يجدوا الأمان جراء اعتداءات المستوطنين في منطقة القانوب ببلدة سعير شمال الخليل، يتعرضون للمهاجمة بالكلاب وإلقاء الحجارة عند تنقلهم في المنطقة، وما زال المواطن صبح شلالدة صامدا في خيمته رفقة أطفاله وإخوانه.
احنا اليوم بنروح على الباص، بصير يعتدوا على الباص وبنخاف، او كمان بصير يرخوا الكلاب علينا وبراجم علينا حجار، وذيك المره صار يرخوا الكلاب علينا. احنا بنطالب بالامان.
10 عائلات تعيش في منطقه القانوب يهددها الاستيطان بالرحيل والاستيلاء على اراضيهم، عدا عن اقتحام المستوطنين خيامهم السكنيه بين الفينه والاخرى.
اجوا علينا اول شيء 30 مستوطن، لما صاروا فوق 40 مستوطن خشوا علينا. فيش أنا والحج والحجة بس، والبنات الصغار هذول، بناتي هذول الصغار، هذول البنات تصايحن، ولا أقولهن هذول بخوفوش، والله هم بخوفوا، هذول جبنة بتخفنش.
المواطنون يطالبون الحكومة والمؤسسات بتوفير الدعم الحقيقي لهم في القانوب، خاصة وأنهم يعتمدون على تربية المواشي ما يدعم صمودهم.
قلتنا للمؤسسات بنقول لهم يا عم ادعموا الغنم بالاعلاف بشعير، ادعموا بس الغنم بالاعلاف، اللي نظل ثابتين هان، نظل صامدين. والله لو بكت الناس مننا استعان، هذا كل اللي بصير فينا هذا والحمد لله، ولا ايش كل ما رصونا احنا هنا بنقوى.
لازم احنا نثبت، وين اصحاب الارض لازم موجودين هنا كل يوم في كل وقت كل لحظه، لازم نكون ثابتين هنا.
5000 دونم هي مساحة القانوب، يهدف الاحتلال للسيطرة عليها من خلال منع المواطنين من البناء والتوسع وإخطار منازلهم وممتلكاتهم بالهدم والمصادرة.
نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتواصل اعتداءات الاحتلال على عدد من المدارس الواقعة بالقرب من الحواجز العسكرية جنوب مدينة الخليل، حيث تستمر قوات الاحتلال بعمليات إرهاب الطلبة والمواطنين واعتقالهم، في حين أكد عدد من المعلمين أن مداهمات قوات الاحتلال وإطلاق الغاز السام والصوت صار أمرا عاديا بالنسبة للطلبة. المزيد في تقرير الزميل مهند جرادات.
بصورة شبه يومية يستهدف جنود الاحتلال حي المدارس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. خلافا لكل المواثيق، يستهدف الجنود المدارس برصاص الحي وقنابل الغاز، فضلا عن اعتقال الطلاب والأساتذة والاعتداء عليهم وإجبارهم على التفتيش عند الحواجز المنتشرة في سلسلة انتهاكات تهدف إلى ضرب المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
فهو راجع حامل شنطته، هجموا عليه 7 جنود، طبعا الولد لا ضخ ولا سوى ولا أي، فالسبع جنود هجموا عليه ضربوه في أعلى سلاح على رأسه، من هون فتحوا له رأسه 7 غرز، في كمان 3 غرز في رأسه، في كمان غرزتين في رأسه من وراء، ضربوه بوحشية واعتقلوا. أنا تفاجأت إنه فكرت انه محجوز عند الحرم،
ما منطلع طلابنا الا عبين ما نتاكد.
وحماية للتلاميذ والكوادر التعليمية، نفذت ادارات المدارس بالمنطقة الجنوبية بالخليل اجراءات احترازية في مدرستي طارق بن زياد ومدرسة الخليل الاساسية للبنين، وذلك بعد تسلمها قرارات بالاخلاء لعشرات المرات، في حين لم يتوقف الاحتلال عن اخضاع الطلبة والمعلمين والهيئات الادارية إلى سلسلة مضايقات واحتجاز يوميا في الذهاب والإياب.
بتم إلقاء قنابل الغاز، الغاز الأعصاب أنا أعتبره ومحرم دوليا هذا، واعتقال الطلاب سواء في الصباح أو أثناء المغادرة، إعاقة العملية التعليمية في أثناء دوامنا، يعني بصير في بعض الأحيان أنه بدخل الجبهة الإسرائيلي مباشرة لساحة المدرسة، بدخل للغرف الصفية.
ويبقى استهداف المدارس عنوانا عريضا ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لضرب المؤسسات التربوية الفلسطينية التي تقاوم بدورها هذا الاحتلال عبر التمسك بالمسيرة التعليمية.
حياكم الله أحبتنا، ونشكر الزميل مهند جرادات. وعن استهداف الاحتلال للمدارس والطلبة جنوب مدينة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا نستمع إليه.
سيد عدنان، في أي إطار تضعون اعتداءات الاحتلال ضد مدارس جنوب الخليل؟
يعني متلاحظ أن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة بيوم يوم يقوم بالاعتداء على المدارس في مدينة الخليل. طبعا الجيش الإسرائيلي بيأتي للمدرسة منذ الساعة 7 صباحا، بيبدأ يلاحق بالطلبة من أجل تفريغ المنطقة أو من أجل إرباك العملية التعليمية أو من أجل راحة المستوطنين، لأنه هذه المنطقة هي منطقة قريبة من مستوطنة جريات 4 أو من الحرم الإبراهيمي الشريف. فالجيش الإسرائيلي كل يوم بإله فترة بيقوم بصورة ممنهجة بإلقاء قنابل الغاز، قنابل الصوت، الرصاص الحي على الطلبة في هذه المنطقة.
هل الاعتداءات تقتصر على مدرسة واحدة أم أكثر من مدرسة؟
طبعا ذكرنا يا صديقي أن هذه المدرسة هي قريبة من حاجز تطلق عليه حاجز معفية، لأن الجيش الإسرائيلي قتل على أكثر من فلسطيني وبيعتدي على كثر من قنابل الناس، لكن هذه المدرسة هي قريبة للحاجز، لكن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة يعتدي على جميع المدارس، يعني مجمع مدارس. هذه المنطقة فيها مدرسة طارق بن زياد، الخليل الأساسية، خليجة، الوكالة، الهاشرية. فطبعا الجيش الإسرائيلي بيعتدي يوميا هذه المدارس، لكن مدرسة الخليل ربما تكون تتفضل الواجهة لأنها هي أقرب مدرسة تبعد 150 متر أو 120 متر عن الحاجز الموجود.
سيد عدنان، ماذا عن الخيارات أمامكم للدفاع عن أنفسكم في ظل هذا الإرهاب من قبل الجيش والمستوطنين؟
الخيار الموجود أمامنا التربية والتعليم عندنا الأستاذ عاطفي الجمال. الأستاذ عاطفي الجمال كل يوم ربما في أكثر الأيام يأتي ليتابع الأمر للأحداث العنيفة اللي بيعملها الجيش الإسرائيلي. تقدم من ناحيتنا شكاوي للارتباط الفلسطيني ودوره يرفعها إلى الارتباط العسكري الإسرائيلي، ترفع الشكاوي.
هذا الخيار، لكن الخيار إحنا بالنسبة لنا اللي بنقدر نعمله هو أن نحضر إلى المدرسة يوميا رغم اعتداءات الجنود الإسرائيليين، رغم إلقاء الحجارة، إلقاء الغاز، القنابل الصوت، الرصاص الحي، إلا إنه العملية التنظيمية ربما بعد الحصة الأولى والثانية يأتي الطلبة وينتظمون في مقاعد الدراسة وكأن شيئا لم يحدث، وهذا لا يعجب الإسرائيليين لأن الطلاب ينتظمون على مقاعد الدراسة.
سيد عدنان، بالطبع هناك تداعيات نفسية وخيمة على الطلبة وبالتالي العملية التعليمية برمتها مهددة.
العملية التعليمية مهددة 100% وليس 50%، لأن الطالب بيضل على أعصابه، المعلم بيضل على أعصابه، الجيش الإسرائيلي زي ما حكيت لك بيسوي عمليات اقتحام مرات بيقوم بذلك، وإحنا بالفرصة الساعة 10:30 بيأتي الجيش الإسرائيلي بحجة إلقاء الحجارة بيبدأ يلقي قنابل الغاز على المدرسة وهذا بيردك المدرسة. طبعا إحنا عندنا خطط طوارئ، عندنا خليات أزمة، عندنا معلمين ينتمون إلى هذه المدارس، هذا المعلم بسرعة عجيبة بيدخل بيخلي الطلاب يدخلوا إلى داخل المدرسة ومنتكر كل شبابيك المدرسة حتى الطلاب ما يصير عندنا عدد كبير من الإصابات. طبعا في كل مرة هناك إصابات 10-20-50% يعالجوا ميدانيا، في منهم يعالجوا إنه طبعا ناخذهم إلى المستشفيات القريبة من المدرسة.
عدنان دعنا مدير مدرسة الخليل الأساسية، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة منار وكذلك زملاء منذ الربايعة مهند جرادات والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول لمدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن إلنا حق بعودتنا.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.